الإمام أحمد بن الحليم أيضا رحمه الله في كتاب الزاد المقيد في فصل في الأذان ومن يسمعه تقدم أخبار بهذا، ثم ذكر رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: وخرج البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الخبر رواه البخاري في ملك المصنف رحمه الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: من قال حين يسمع النداء. هذا مثل ما تقدم أن هذا القول يدل على فضل الأذان، يدل على فضل الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والمعنى أن من يجيب المؤذن كلمة كلمة ثم يقول مباشرة بعده، وهذا يبين أن هذا الدعاء لا ينبغي تأخيره، لأنه مرتبط بإجابة المؤذن. فيسمع المؤذن ويقول كلمة كلمة مثل ما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه قال: حين يسمع النداء. قوله النداء، المراد بالنداء هنا هو الأذان الذي يؤذن به للوقت، وإلا هنا دان يعني أذان المعهود. وذهب الجمهور إلى أن النداء يشمل الأذان لدخول الوقت، ويشمل الأذان لإقامة الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فقالوا إن الإقامة أذان، هذا ورد في الصحيحين عن غفل وغيره. فقالوا: كما يدعو عند سماع الأذان لدخول الوقت، فكذلك عند الأذان لإقامة الصلاة. ويجيب المؤذن في حال الإقامة كلمة كلمة، وكذلك يدعو بعد ذلك، إلا عند قوله أيضا أقام الله فإقامة الصلاة، هذا في خلاف. لكن إذا قيل إنه يجيب المؤذن فيقول كلمة كلمة مثل ما يجيب المؤذن، في الحديث الوارد بقوله أقام الله أداب حديث ضعيف سيأتي في آخر هذا الباب بإذن الله. والأظهر هو القول الثاني، وأن هذه أدلة خاصة بالأذان لدخول الوقت. قد يقول قائل: أليس هذا عموم؟ والأصل أن العموم لا يخرج فرد من أفراده إلا بدليل، إلا بدليل يدل عليه. يقال إن هنا قرائن دلت على أن الأذان هنا هو الأذان للوقت، ليس الأذان لإقامة الصلاة، دل على ذلك قرائن دل عليها الخبر. والقرائن الصحيحة تخصص خاصة إذا قيل هذا، إذا سلم أن قوله إذا سمعتم النداء أن المراد به الأذان والإقامة. وإن كان الأظهر أن المراد بالنداء هنا الأذان المعهود، لأن قوله إذا سمعتم النداء، فالنداء هو الصوت الرفيع، إن النداء الصوت الرفيع وبالدر فهو النداء كلاهما صوتان من المقيم النبي، هذا هو النداء في اللغة. النداء يكون هو الصوت الرفيع، ومعلوم أن الصوت الرفيع خاص بالأذان، أما الإقامة فإنه نداء أو إعلام للحاضرين، فقد لا يحتاج إلى رفع الصوت. وعلى هذا يكون قول النداء مبين لقوله عليه الصلاة والسلام ما تقدم بأبي سعيد الخدري وذلك عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن، أي المؤذن لدخول الوقت، لدخول الوقت. فهذا كله كما تقدم على التسليم لأنه يشمله عموم قوله إذا سمعتم النداء يسمعون، مع أن الأمر أنه خاص بالأذان للوقت، معنى هذا لا يحتاج إلى دلائل أخرى، لكن الدلائل الأخرى من باب الزيادة في البيان والإيضاح، وأن المراد بالأذان هنا هو الأذان لدخول الوقت. أيضا مما يدل له حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر الذي تقدم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الحديث، ثم ذكر الأذان، ذكر الأذان الذي يقال عند دخول الوقت، فقال من قال إذا قال المؤذن أو قال إذا قال المؤذن، ثم قال من قلبه دخل الجنة. هذا مفسر، مفسر لقوله عليه الصلاة والسلام لقول من قال حين يسمع النداء، وكذلك سائر الأخبار من قول من إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأخبار يفسر بعضها بعض. فحديث عمر كما تقدم إذا قال المؤذن، ولم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام حال إمام عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة، وهذا بين، وهذا بين. أيضا من القراءة الدالة على هذا أن الأدعية المذكورة بعد الأذان، الأدعية المذكورة بعد الأذان أدعية كثيرة وتستغرق وقتا، معلوم أن مثل هذا الدعاء لو كان عليه الصلاة والسلام يقوله لا عرف لاستغراق وقت، والمعهود منه عليه السلام أنه إذا قيمت الصلاة مباشرة ينبه المصلين الصحابة عنهم إلى أن يفهموا الصهور ويلتفتوا إليهم ويتفقدوا الصهور فيتقدم هذا ويتأخر هذا كما هو معلوم من الأخبار. وهذا أيضا نستدل به في مسألة تقدم شرعي، وهي قول أو قول العلماء فعله سنة وتركه سنة، فعله سنة وتركه سنة، وأن قول ترك سنة هذا ليس على الإطلاق بل يحتاج إلى تفصيل. لا نقول إن مجرد الترك يكون سنة، سبق مثال في هذا، لعل سبق مثال في هذا المسألة تقدمت، نعم تقدمت مسألة في مسألة الترك، نعم ما هي الوتر أمين القنوت يعني لا القنوت طيب نعم رفع اليدين ترفع اليدين نعم. لكن أيضا سبق مسألة بعنا أيضا في مسألة دعاء السفر، دعاء السفر هل يقال في الحضر أو لا، أو يقال في السفر والحضر أو يكون خاص بالسفر. هذه المسائل ذكرتموها شبيهة بمسألة إجابة المؤذن حال الإقامة، هذه جارية على القاعدة، هذه جارية على القاعدة. نقول لو كان هذا واقع، لو كان واقعا لنقل، لأن مثل هذا دل الدليل عليه، دل الدليل، وبهذا نحتج بالسنة أما يسمى السنة التركية أنه ترك، نقول بهذا هي حجة. لكن في بعض الصور لا نقول إنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك قرائن ودلائل تدل على الترك، مثل ترك الدعاء إذا قيل مثلا إن من ركب الدابة أو السيارة في الحضر أنه لا يدعو بقوله سبحانه وتعالى سبحانه سخر هذا وما كنا له مقرنين، هل نقول هذا ليس مشروع لأنه لم ينقل؟ نقول هذه مسألة ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. لأن ليس عندنا دليل يدل على الترك، ليس عندنا دليل يدل على الترك. محتمل أنه يقول هذا ومحتمل أنه يقول من لا ندري، يعني هذا من أمر محتمل، فليس عندنا دليل فعلي يمكن نحتج به. وهذا قد يلي سبق أنه لو أراد إنسان أن ينقل لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم كانوا يقولون دعاء الدخول، لو قال قائل مثلا إن دعاء دخول المسجد نقل بهذا الخبر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل عن النبي هذا كما تقدم ليس عندك دليل، ليس عندك دليل فيه. النبي قال أمر به عليه السلام وحث عليه، وكونه يقول ولا يقول هذا أنت ليس عندك دليل في هذا، ليس عندك دليل في هذا، إنما نعمل بالسنة لأننا نقول هذا الدين. وربما بالتتبع يتبين أنك مسائل أخرى، دعاء دخول المسجد، الخروج من البيت، دخول البيت، دخول المسجد، الخروج المسجد، فهذه وإن لم ينقل شيء من هذا إنما ليس عندك دليل على قوله أو عدم قوله. نعم، الجهر مسموح في هذه الصورة، عندنا دليل يدل على لم يجهر، دليل لم يدل عنه. مسألة إجابة المؤذن حال الإقامة، حال الإقامة، هل عندنا دليل من القرائن أنه لم يكن يقول هذا عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن نقول عندنا دليل أنه لم يقل هذا؟ لو قال قائل إن الدليل يدل على عموم، نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقيمت الصلاة بادر والتفت إلى الناس وهو أمامه عليه الصلاة والسلام، ولو كان يقول هذا الذكر، كان يقول هذا الذكر عليه الصلاة والسلام والصحابة، لهذا لا يخفى. هم نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، نقلوا حركته وهم لا يرونه، يرون ظهره لا يرون وجهه، بما كنتم تعرفون قراءة قال اضطراب لحيته حيث خلفه. أما وهو في حال حضور الصلاة وإقامة الصلاة فالدليل دل على خلاف ذلك، خاصة أن هذه الدعية كثيرة، اللهم رب الدعاء التام، الحديث سلتعطى حديث سعد وقاص، واسأل الله للوسيلة حديث عبد الله بن عمرو، أدعية كثيرة. فهذه قرائن. مثلا مسألة أخرى، هل الإمام أو المأموم بصلاة الفريضة يشرع له أن يقف عند آيات الدعاء فيسأل الجنة، أو عند ذكر النار يستعيذ من النار، أو عند آية المسألة يسأل يقول اللهم اغفر لي وارحمني، هل يشرع هذا للإمام صلاة الفريضة؟ ها؟ كيف؟ طيب إذا ورد النافلة فالحكم واحد، صلاة، صلوا كما تصلوا. ها؟ لماذا قلت إنه لا يسأل؟ لا ولا يسأل. جليلك أنه لم يفعله. إيه نعم. نعم. لم يقال. نعم. كيف؟ أنه لم يقال. نعم. أنه لم يقال. ولهذا نقول لك جليل أنه لم يقال. إذا كان حذيفة رضي الله عنه نقل هذا وصلى معه إما مرة أو مرة يسيرة في صلاة الليل ولا يراهم أحد في الليل وحده، ومع ذلك نقل هذه الصلاة وحدها، وأنه ما مر بآية سؤال يسأل ولا آية تعود تعود عليه الصلاة والسلام. وكونه يصلي بهم عليه الصلاة والسلام صلوات الخمس ويجهر بثلاث صلوات ونقل واشي يسيرة، ولم ينقل حرف واحد أنه كان يقف في صلاة الفرض، هذا شيء عليه أنه ليس مشروعا في صلاة الفرض، ولهنا نقول ليس بسنة، فنقول بهذا تركه سنة، تركه سنة، علمنا أنه تركه عليه الصلاة والسلام، فما علمنا أنه تركه بالدلائل قلنا إنه الاسم سنة، وإن كان هناك دليل ماذا يعمه، فإن كان هناك دليل الأصل استواء الفرض والنافلة. ولذا أنت لو جئت مثلا إنسان يصلي في المسجد، دخلت وجدت إنسان يصلي صلاة الظهر مثلا وأنت ما صليت صلاة الظهر وصلى وحده، هل تصف معه ولا تصف معه؟ طيب إذا ما نوى تصلي معه؟ تصلي معه. وش الدليل عليه؟ أن الصحابة لأن صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، صلوا صلاة الليل وهو لم يشعر به إلا بعدما صفوا خلفه. واضح هذا؟ هذه مسألة، هذه مسألة حجة في كما أنه يجوز الاقتداء بما في النافلة وإن لم ينوي اقتداء صلاة أو لا تعلم، كذلك يجوز أن تقتدي بالإمام أو من تصلي معه في صلاة ماذا؟ الفرض، سواء نوى أو لم تعلم أنه نوى. شو الدليل؟ ما وقع في النافلة، ما وقع عملنا بهذا، لأن هذا ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه أو قال إنه خاص بالنافلة دون الفرض. هذا لا يمكن نقله، هذا يرجع إلى النية، يرجع إلى النية. ولهذا استدللنا بالأدلة التي في النافلة على الفرض، استواء الأحكام، هذه القاعدة عند العلم، إنما ثبت بالنافلة ثبت بالفرض، وثبت بالفريضة ثبت بالنافلة. هي صلاة، صلوا كما رأيتم يصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه أمور لا بد من العناية بها، العناية بها، لكن الأمر الأهم هو كيف نفرق أو كيف نعرف أن هذا تركه علم الترك وهذا لم يتركه، كيف نفرق بين مسألتين، أن هذا الأمر أو هذا الفعل لم يكن يفعله عن سنة وهذا الفعل يفعله، بالقرائن والدلائل، الدلائل قد تكون قوية قد تكون متوسطة قد تكون ضعيفة، إذا يعمل بها حينما تكون قوية أو ظاهرة أو ظاهرة. أما حينما الأمر لا يخفى، حينما يخفى ولا نعلم بهذه الحال، نجري عموم النصوص. إذا أشكل الأمر هل يفعل، هل هو تركه أو لم يتركه، نقول الأصل البقاء على العموم، الأصل البقاء على نرجع إلى القاعدة، نبقى على اليقين، نبقى على اليقين وهو عموم النص، إطلاق النص. لكن حينما يأتينا نص ثم أو دليل ظاهر ثم يأتي عن النبي عليه الصلاة ما يدل على خصوصه بأنسنا، فلا بد من النظر إلى سنة. ولذا ذهب ذكر العلم وأكدوا على هذا، لا يجوز الأخذ بأقوال دون النظر إلى أفعال عليه الصلاة والسلام، والنصوص يبين بعضها بعضا. سبق لعل سبق معنا مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم بالسماء. لو أخذ إنسان بهذا النص يقول الصوم بالسماء لا يشرع، هل هذا صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم بالسماء، أي جابر حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد بن طرق أيضا ليس من البر صوم سبق، وجاء رواية ليس من البر صيام سبق على لغة أهل اليمن، ليس من البر عن الصحيح رواية في ضمة نظر، إذا جاء من طرق من أبي مالك الأشعري ليس من البر الصيام سبق. ويظهر والله أعلم أن أبي مالك الأشعري من اليمن تكلم به مرة فقاله على لغته، على لغته، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله على، لأن ظاهر الوحي الصحيح الأكثر أن النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله كما قال الحجاج. الشاهد أن هذا الخبر تفسره الأخبار، تفسره ماذا؟ بماذا خصصناه؟ هل هو بنص ولا بقرائن؟ نعم بقرائن، خصصناه بقرائن. وكونه جاء إلى رجل ماذا قد رآهم مجتمعين على إنسان، الرسول عليه رآهم مجتمعين قال ما شأنه؟ قالوا صائم، سقط من شدة الصوم في قوم سهل، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم، يعني في مثل هذه الحال. أنت لو ترى لك إنسان صائم افتد عليه الصوم يقول سوف أصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا، الرسول عليه يقول ليس من البر الصوم والسلام، يعني معنى ما دام أن يصل بك إلى هذه الحال هذا ليس من البر الفطر، البر الفطر. فالنظر في النصوص من جهة العموم والإطلاق لا بد أن يراعى فيه السياق، لا تنتزع النص كما يقولون تجزع النص، هذا لا يجوز. يعني في بعضها يكون نوع تحريف في بعضها، وبيع في بعضها نوع تغفير في النص، لا بد من الوفاء، وأن تكيد لخصمك كما تكيد لنفسك، وإلا كنت من المطففين. والتكفير في الأدلة أعظم من التكفير في الميزان. قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب الحديث، ثم قال حلت له، الذي يظهر والله أعلم وهذا واضح أن قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وعثه مقام محلولا وعثه، توسل بهذا الدعاء، توسل بهذا الدعاء لأنه توحيد، توحيد وأيضا دعاء وتوحيد. ثم قال الجزاء حلت له شفاعتي يومك، ولذا قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة قد يفسر برواية البيهقي اللهم بحق هذه الدعوة التامة، والمعنى أنك تسأله بحق هذه الدعوة. وهذه الدعوة ما هي الدعوة التامة؟ كلمة التوحيد، لأن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، خرج من النار. فهذه الكلمة اللهم رب هذه الدعوة، ما هي الدعوة؟ هي كلمة التوحيد، إذا لنا الله أكبر الله أكبر من أول إلى آخر، ختامه لا التامة التي لا نقص فيها. النقص في كلام الناس، أما الدعوة التامة دعوة كاملة لا يعتريها نقص، كلمة التوحيد من أولها إلى آخرها، من أول النداء إلى آخرها الكاملة الباقية الثابتة، هذه الكلمة التي يعيش العبد عليها، يجب أن يعيش عليها وأن يموت عليها حتى يبعث عليها، اللهم رب هذه الدعوة التامة، كأنك تسأله بحق هذه الدعوة كما هي الأخرى. وحق الدعوة المعنى أنك تسأله بالتوحيد بهذه الكلمة، وهو التوحيد لا إله، هو توسل بالتوحيد، أو سؤال الله سبحانه وتعالى بعملك أنت، تتوسل بعملك الذي هو كلمة التوحيد. ورد حديث حين سعيد خذي الله من سورة بحق السامعين وبحق ممشايا هذا فإني لم أخرج رياء ولا سمع، الحديث للضعيف طريق عطية العوفي لكن المعنى صحيح. اللهم إن أسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاء، حق السائلين ما هو؟ الإجابة، وحق الماشين الإذابة، لكنه ليس حق واحد، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي ولا سعي لديه رائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا بفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى، ما للعباد عليه حق واجب. فالعباد ليس لهم عليه سبحانه الحق، إنما بتفضله سبحانه وتعالى، فأن تسأله بما تفضل به سبحانه وتعالى من جوده وكرمه على عباده بهذه الكلمة حينما يسأله بها موحدا راجيا ثوابها، اللهم نسألك اللهم رب هذه الدعوة التامة هذه الدعوة المشار إليها الحاضرة وهي النداء في كل وقت، إن كان لصلاة العصر صلاة العصر، وهكذا بقية الصلوات، فيتتكرر هذه الكلمة وهذه الدعوة لكل وقت صلاة، وخاص بالصلوات الخمس ليس لغيرها نداء بهذه الكلمات إلا بكسوف الصلاة الجامعة. أما النداء هو خاص النداء أمام الصلوات الخمس الجنائز والعباد والكسوف، لا ليس فيها أذان، إنما اختلف في مسألة الأذان حينما يخاف الجان أو يحضره أو يصيب وجعه منهم، تقدم ذكر الخلاف في هذا واعتبر أن يقول ينادي بالأذان ولو في غير وقت صلاة. والصلاة القائمة، الصلاة هي الصلاة الحاضرة القائمة، الصلاة القائمة، الصلاة القائمة هي الصلاة الحاضرة، إن كان على العصر صلاة العصر، وهكذا بقية الصلاة مثل الأذان، مثل الدعوة التامة الصلاة القائمة، الدعوة التامة هذا الأذان الذي نودي به لصلاة العصر مثلا، والصلاة القائمة هي صلاة العصر، وإن كانت الصلاة لم يبدأ بها لكن هي في حكم القائمة لأن نودي إليها، وأنت الآن في صلاة لأنك وأنت تجيب المؤذن أنت في صلاة في الحقيقة، الصلاة فقد قامت الصلاة منذ أن مشيت إلى الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام لمسلم عن أبي هريرة إن أحدكم إذا كان يحمد إلى الصلاة فهو في ربه في صلاة، أنت في صلاة، ولهذا قيامها حقيقة الصلاة القائمة، وهذا يبين فضل التبكير في الصلاة والحضور فيها كالحضور إليها، وهذا حضور فيها بعد الحضور إليها، وأعظم الحضور هو الحضور فيها، أما الحضور إليها قد يحضر وقلبه غائب جسمه حاضر، والحضور حضور القلب لا حضور السجادة والبدن، لا، بعض الناس يتقدم بدنه وقلبه خارج، وكلنا ذلك الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الإنسان يذكر نفسه وإخوانه تتقدمه سجادته أو عصاه نحو ذلك، لكن هو متأخر، فالتقدم بالبدن لا بالسجاجين ولا بحجز الأماكن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، التقدم تقدم إليها بنفسه، يتقدم ببدنه، يتقدم بقلبه، إلا المكان الخاص لصاحبه الذي يذهب بوضوء حاجة هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، أما ما سوى ذلك هذا لا يجوز، بل بعض العلم يرى عدم صحة صلاة من صلى بهذا المكان كما مشهور من مذهب أحمد رحمه الله، ولا حرمة لمن منع الناس أو حجز مكانا، لا حرمة عند أهل العلم، إنما اختلفوا هل يصلي على هذه السجدة أو يزيلها، هذا هو الاختلاف، هل يصلي عليها أو يزيلها، إن من كان في هذا المكان في معتكفة أو هو ليس معتكف لكن هذا المكان هو خرج مثلا للوضوء خرج للصلاة ونحو ذلك هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ومثل أمكنها المخصصة للدروس ونحو ذلك هذه نص العلماء على ذلك وقالوا إنها لأصحابها، إنما حينما يكون ظاهرة الحجز أو ربما يتقدم أناس ربما يقدمهم يعني ويتأخر بلا سبب بلا عذر هذا هو المحذور يا إخوان، ولهذا قال والصلاة القائمة، قائمة هو قائم يا صلاة حاضر، وعليكم السكينة والوقار في لفظه ولحظه ومن شاء في صلاة، وهكذا هذه الصلاة والصلاة القائمة فهي قائمة بالفعل كما تقدم لما سبق من المعاني. آتي محمدا أي أعطي محمدا، هذا دعاء وسؤال. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة. ونحن حينما نسأل الوسيلة من النبي عليه الصلاة والسلام فنحن المستفيدون، نحن المستفيدون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الدعاء لأجل أن نستفيد نحن، وإلا فأعمال أمته عليه الصلاة والسلام في صحيفته، لأنه هو الإمام وهو القدوة صلوات الله وسلامه، وهو الدال على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذا كان هذا لأحد أمته فهو له عليه الصلاة والسلام من باب أولى، لأنه أول من دل هذه الأمة على هذا الخير فضلا منه سبحانه وتعالى وجودا وكرما. لهذا حينما ندعو بهذا نحن المستفيدون، فهو أمرنا لأجل أن نستفيد بدعوتنا أن يعطيه سبحانه وتعالى الوسيلة والوسيلة. ولذا قال العلم حينما تسأل غيرك الدعاء تكون نيتك أن يستفيد هو، أما أن تسأله سؤالا مجرد هذا بالخلاف، الجمهور يقولون لا بأس به. ومن العلم من خالف بأنك تقليدين وقال في قاعدة جديدة في التوسل الوسيلة تطلب منه الدعاء على نية أن يستفيد هو، لأنه حينما يدعو لك ملك الوقت يقول آمين ولك بمثل، حينما يدعو لك بظهر الغيب فهو مستفيد، فأنت تدعوه إلى أمر يستفيده، ثم أنت بعد ذلك أيضا تستفيد. أما حديث لا تنسى له خير من دعاء، الحديث ضعيف من عاصم بن إذا العمري عند الترمذي فهو ضعيف. وكلمة العلم يقول لا بأس فيه بقوله عليه الصلاة والسلام دعوة المسلم لأخيه من الغيب مستجابة، ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وعملت بهذا أم الدرداء رضي الله عنها لما جاءها بعض التابعين يسألها كما صحيح مسلم أظنه سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه عن أبيه أنها قالت له وكان يريد أن يذهب مكة لا تنسنا، قالت لا تنسنا من دعائك. وأم الدرداء هذه الصغرى وهي هجيمة، هي هجيمة صغر الصغرى خيرة هجيمة كبيرة، فيه أنها قالت له ذلك. ومثل هذا قد يرجح قول الجمهور. وإذا نوى مع ذلك أن يستفيد هو، يستفيد هو ويستفيد أيضا من سأل، كان أحسن لأجل أن يخرج من خلاف في هذه المسألة. آتي محمدا الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ تقدمت عن الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ نعم أعلم في حديث من؟ حديث من؟ إذا سمعت مؤذن فقولوا ثم صلوا علي، ثم صلوا الله علي الوسيلة، فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبد الله، وأرجو أن أكون أنا هم. هذه الوسيلة منزلة في الجنة أعلى لا تنبغي إلا عبد من عباد الله، وهي أعلى منزلة في الجنة. فيفسر بحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في صحيح مسلم، هاتي محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم أتمتم معنا في المجلس؟ أتمعنا في المجلس ولا؟ طيب ما سبق على الحديث قبل قليل؟ عندك نسيه، نسي أدفا نسي الدنيا هم. نعم تقدم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، ذكرت أنه ضعيف عند الترمذي، لا تنسنا يا أخي من دعائك. تقصد هذا؟ تقصد هذا؟ أنا ما مو بالقرني، ويس القرني نسبة إلى قرن، ويس بن عامر القرني شيخ. طيب لماذا لم يقل لعمر سل أبا بكر يدعو لك؟ أيهما أفضل؟ ويس القرني ولا أبو بكر؟ لماذا؟ ما قال سل أبا بكر سلني أدعو لك. نقف وقف نقف. إذن هذا أمر خاص بأويس القرني رضي الله عنه. أويس القرني. ولهذا عمر لما جاءت أمداد اليمن سأل، هذا صحيح مسلم الحديث، وإن كان بعض أعل هذا الخبر أعل هذا الخبر، لكن على قاعدة الصواب أنه الحديث صحيح، صحيح حديث رواه مسلم، بعضهم تكلم بهذا الخبر والحديث طويل، وفيه أن عمر رضي الله عنه سأله عنه وكان في غبراء الناس لا يكاد يعرفه أحد، فلما سأل عنه عمر انتبه الناس إليه، يسأل عمر عن أويس القرني، كان رجل ضعيف يعني رضي الله معرض لا يظهر لأحد عابد، وفيه أن عمر دعا، فلما جاء قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. لك والدة؟ قال نعم. كان بك برص قدر الدرهم فدعوت الله فذهب؟ قال نعم. قال سل الله لي سأل. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جميع من جاءه من أمداد اليمن لم يقل لهم سلوني، سأل أويس القرني وحده، أويس القرني وحده ما سأل غيره، فهذا أمر خاص به. ولهذا قال بعض الناس إن أويس القرني أفضل التابعين، وبعضهم قال هذا بحسب البصري، على خلاف في هذا، على خلاف في هذا. والنبي قال مره فليستغفر له، أيضا النبي قال مره فليستغفر له، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال أكتب لك إلى وائل اليمن، أكتب لك، يريد أن يكتب له أمرا حتى يعينه، حتى يعينه. قال لا يا أمر، دعني في غبراء الناس، دعني في غبراء الناس رضي الله عنه. فهذا الخبر ليس في دلالة بلغة لما تقدم. قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة الواو هنا، هل يقال إن الفضيلة مفسرة وأن الفضيلة هي الوسيلة؟ لا، نقول الأصل التباين لا الترادف، والأصل التأسيس لا التأثير. هذا يدخل في التباين. نقول أصل قاعدة عندنا ماذا تقول؟ الأصل ماذا؟ نعم، فيكون التأسيس، التأسيس لا التأكيد، لأن التأسيس يفيد معنى ماذا؟ جديد، والتأكيد يؤكد المعنى الأول، يؤكد المعنى الأول، وهذا يقع، لكن هذا هو الأصل. مثل قول عليه الصلاة والسلام يلني منكم أولو الأحلام والنهى، نقول الأحلام شيء والنهى شيء، الأحلام البالغون والنهى أولو العقول، ما نقول ما نفسر، نقول الأحلام أولو الأحلام هم أولو النهى، لأنه يكون تأكيدا، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. ولهذا قال والفضيلة هي ما يزيده سبحانه وتعالى من الفضائل الأخرى، لأن ذاك المقام مقام محمود يحمده الأولون والآخرون الخلائق بذلك المقام بما أكرمه سبحانه وتعالى، وله فضائل عليه الصلاة والسلام. قال وابعثه مقاما، بعثه مقاما محمودا. المقام الفضول مذكور من قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واقع كما قال سفيان بن عيينة وغيره، عسى من الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما، وابعثه مقاما محمودا، يعني يحمده الأولون والآخرون. ثم نذكر المقام، تذكير هنا ماذا؟ للتعظيم. ثم محمودا أيضا نذكره حمدا عظيما، ففيه محامد للنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن ذاك المقام مقام عظيم يظهر فيه شرفه وفضله، آدم فمن دونه يقول تحت لوائي، يقول عليه الصلاة والسلام تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. الرسل أولو العزم حينما يلهم الله الناس حتى يفصل بين الخلائق ويراح الناس من الموقف، يقول ألا تنظرون من يشفع لكم، يذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يعتدل حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا لها، أنا لها عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك يسجد ويقال ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه سبحانه وتعالى في ذلك المقام حال سجوده. يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع الله أكبر وسل تعطى الحديث إلى غير ذلك. ورد والأخبار كثيرة في هذا الصحيحين وغيرهما، وسل تعطى سل تعطى. ولهذا يرجى من دعا وسأل الله عز وجل بهذا المقام الذي يقول الله عز وجل وسأل تعطى، أن من أجاب المؤذن وسأل الله أن يعطى. وهذا سيأتي من عبد الله بن عمرو في حديث عبد الله بن عمرو، قل كما يقولون ثم سأل تعطى، قل كما يقولون ثم سأل تعطى، يعني كما يقول المؤذنون. هذا المقام نكره، الرواية منكرة هنا على أكثر روايات، جاء عند النسائي المقام المحمود معرفا المقام، لكن الرواية المحفوظة في البخاري وغيره مقاما محمودا الذي وعدته. هذا المقام المحمود هو ما يكرمه سبحانه وتعالى من تقدمه وسؤاله حتى يفصل بين الخلائق فيراح الناس من هذا الموقف. ثم شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام في هذا المقام المحمود، في الشفاعة في أناس استوجبوا النار ألا يدخلوها، وأناس دخلوا النار ليشعروا أن يخرجوا منها، أو في رفعة درجات أقوام، شفاعة في عمها أبي طالب كما في الصحيحين فيخفف من عذاب عليه عذاب، إلى شفاعات أخرى وقع فيها خلاف. مقاما محمودا الذي وعدته، الذي هذا عطف بيان لقوله مقاما محمودا، أو أعني الذي وعدته، أو خبر يوجده هو الذي وعدته، هو الذي وعدته مقاما محمودا الذي وعدت، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء برواية عند البيهقي إنك لا تخرج الميعاد، إنك لا تخرج الميعاد. هذه الرواية رواها عن البخاري عن البيهقي، رواها من طريق محمد بن عوف الطائي أبو جعفر الحمصي عن علي بن عياش الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهذا هو سنده بالبخاري أنه قال حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، والبخاري رواه عن علي بن عياش ولم يذكر الذي وعدته، وهكذا روى الإمام أحمد عن علي بن عياش ولم يذكر الذي وعدته، وكذلك إسحاق في مسنده، وكذلك أيضا علي بن المديني ومحمد بن يحيى الدرلي، أئمة كبار رووا هذا الخبر عن علي بن عياش الحمصي فلم يذكر الذي وعدته، ورواه محمد بن عوف الطائي أبو جعفر الحمصي عن علي بن عياش في سنة البخاري المتقدم، فزاد محمد بن عوف الذي وعدته. بعض أهل العلم قال هذه الزيادة الشاذة لا تصح. أحسن أحسن جزاك الله خير. إنك لا تخرج الميعاد، إنك لا تخرج الميعاد، بقوله إنك لا تخرج الميعاد زاد محمد بن عوف إنك لا تخرج الميعاد بعد قوله الذي وعدته، لم يذكر هذه الزيادة هؤلاء وهم أكثر من عشرة، لكن فيهم أئمة حرفاء فحكموا بشذوذها، والأظهر والله أعلم على الشذوذ على القاعدة في هذا لأنها زيادة من ثقة حافظ للحافظ. قد يقول قائل هل كل زيادة من ثقة ثقبا؟ نقول لا، زيادة الثقة على مراتب، تارة نجزم بثبوتها وتارة يغلب على الظن ثبوتها وتارة نتردد في ثبوتها وتارة يغلب على الظن عدم ثبوتها وتارة نجزم عدم ثبوتها. خمس مراتب، خمس مراتب لزيادة الثقة، وهذا ما حققه الزيدعي رحمه الله في نصف الراية على حبيب على زيادة وجعلت تربتها لنا طهورا، وذكر كلاما مهما محققا في زيادة الثقة. ولهذا زيادة الثقة لا يقال بها مطلقا، إنما الأصل أنها تقبل، إنما ينظر في بعض الزيادات قد نقبلها وقد لا نقبلها. الثقة قد يخطئ وإن كان حافظا، وإن كان حافظا. ثوري سفيان بن سعيد الثوري، ماذا تقولون عليه؟ سفيان بن سعيد الثوري إمام عظيم كبير رحمه الله، وله مواقف قوية، وأجمع الحفاظ أنه يقدم على شعبة، شعبة الميزان، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ومصطام الواسطي، ميزان في الإسناد. يقول العلماء إذا رأيت شعبة في الإسناد فاشرك به، فهو ميزان شعبة هذا رحمه الله. الحفاظ مجمعون كما ذكر البيهقي أن سفيان مقدم على شعبة، لا يختلفون في ذلك، وشعبة يسلم له بذلك، وهما قرينان. شعبة توفي 161 وسفيان الثوري 160 سنة 160. هذا الإمام مرة قال سفيان الثوري لعبد الرحمن المهدي بن حسان العنبري رحمه الله، عبد الرحمن المهدي إمام جليل رحمه الله، هو من أقران سفيان عينة، قال له، يقول سفيان لعبد الرحمن: انظر لي من يذاكرني. هو جاء سفيان إلى البصرة أو الكوفة، فقال: انظر لي إنسانا أذاكره العلم، والمعنى أريد إنسان متقن حافظ كان لا يعرف هؤلاء أهل هذا البلد. ماذا صنع الرحمن؟ أتى له يحيى بن سعيد الأنصاري، أتى له يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان، هذا الإمام رحمه الله من أجل شيوخ الإمام أحمد. كان الإمام أحمد وزملاؤه يأتون إليه ومن هيبته لا يجلسون، يسمعون الحديث وهم قائمون، هو لا يقول شيئا وهم لا يجلسون، من هيبته رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله، يقفون ويسمعون، إمام عظيم. جاء سفيان الثوري وهو في طبقة شيوخ يحيى بن سعيد القطان، في طبقة شيوخه، يعني يحيى بن سعيد القطان هو سنة 198 في طبقة عبد الرحمن المهدي، فقال جعل يذاكره ولم يكن يعرفه، فجعل يخطئه يحيى بن سعيد بالدليل. ومرة أورد إسنادا سفيان الثوري فقال يحيى بن سعيد: تعست يا أبا عبد الله، تعست يا أبا عبد الله، يعني أخطأت عند ذلك وقف توقف. قال سفيان لعمه: يا عبد الرحمن، قلت لك أحضر لي إنسان أذاكره، فأتيتني بشيطان، أتيتني بشيطان، هذا لا أستطيعه. هم يطلقون هذه العبارات على جهة التهويل والتعظيم، بل إن أحيانا من عباراتهم التوثيق فلان شيطان، لكن القرائن تدل على هذا، تدل على هذا، أحيانا تطلق في مقام المدح، والمعنى بعد عن أقرانه فارتفع عنه، بعد أن ارتفع عنهم في باب الحفظ والذهب. عودا على بدر، عودا على بدر، مسألة زيادة الثقة. والشاهد أن الثوري رحمه الله مع جلالته وإمامته يحب سعيد يخطئه، وخطأه في حديث عن أم حبيبة الجرس مزامير الشيطان في أحاديث أخرى، فسلم له سفيان الثوري. إذن إذا دل الدليل على الخطأ عند ذلك نأخذ به مهما كان حفظه. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ ما أحد يسلم أبدا. يقول بعض السلف يحيى المعين وغيره: أنا لا أعجب من الحافظ أن يحدث فيخطئ، لكن أعجب أن يحدث فلا يخطئ. يعني يبين أن الحافظ قد يخطئ، إذا أخطأ ما أتعجب، أتعجب أنه لا يخطئ. يعني المعنى لا أحد يسلم من الخطأ. فلهذا إذا دل الدليل على الخطأ نأخذ به. وهذه طريقة الأئمة الكبار يحيى علي المديني والإمام أحمد والبخاري، ومن طالع كتاب العلل للإمام الدارقطني رأى العجب العجاب في هذا. كذلك علل يحيى علل علي المديني رحمه الله، كيف كانوا يدرسون العلل دراسة عجيبة ثم بعد ذلك يقولوا هذا خطأ، الصواب أنه مرسل، الصواب أنه متصل، الصواب الوقت، الصواب الإرسال والوصل وهكذا. هذا الخبر وقوله إنك لا تخرج معاد، هل الزيادة؟ زاد محمد بن عوف الطائي. محمد عوف الطائي هذا لم يرويه البخاري ومسلم، لكن هو شيوخ أبي داود، لكنه إمام ثقة حافظ كبير من حفاظ الشام الكبار رحمه الله، ومن أعلم أهل الشام بالحديث. ومرة سئل يحيى بن معين عن حديث فكاد أن ينكره، فقيل له إن محمد بن عوف يقوله، قال إذا قال محمد بن عوف نعم سلم له. ويحيى بعيد عنه، لكنه أشار إلى أنه في الشام، في الشام وغيره. ولم أحمد كذلك، حينما تنظر في ترجمته ترى أنه يجلونه إجلال عظيم، خاصة أنه روى عن شامي علي بن عياش شامي، وهذا يدل على ضبطه رحمه الله. ولذا الثقة حينما ينفرد الحافظ لا يدل على شذوذه، يدل على ضبطه. الوصف بالضبط إذا انفرد يدل على وهمه، أما الثقة الإمام الكبير الحافظ حينما ينفرد عن غيره شد على ماذا؟ يدل على ضبطه، يدل على ضبطه، لأنه لإتقانه ضبط ما لم يضبط غيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: للزهري 90 حرفا لم يروها غيره. حديث يعني الزهري لما ذكر روايات أو حديث قال للزهري، الزهري فرد يعني، والمعنى أنه يشيد به، وأن هذا يدل على جلالته وإمامته رحمه الله. أئمة حفاظ رحمة الله عليهم كانوا حينما يسمعون الحديث ينقش نقشا، وإذا شكوا توقفوا، حتى إن شك بعضهم يقين غيره. يعني بعض العلماء يقول عن شك فلان، يقول شك فلان أحب إلي من يقين فلان، شكه أحب إلي من يقين. لماذا؟ لأنه أئمة كبار لا يقدرون إلا عن علم ويقين. فهذه الدلائل والقرائن تدل على ضبطهم وإتقانهم. ثم لا نقول هذه الزيادة أو هذه الرواية فيها ضعف أو شهاد إلا بدليل بين، والأمثلة كثيرة وفصل يطول، يعني تكلم العلماء عليه كثيرا، وفيها قصص كثيرة لأهل العلم في الحفظ، يعني إتقان، إتقان رحمه الله عليه. كان بعضهم لشدة إتقانه، كان بعضهم بشدة إتقانه رحمه الله يجلس بين الحلقتين، يأتي مسجد مثلا وهنا حلقة وهنا حلقة، ويريد أن يكتب هنا وهنا، يجلس وسطه وسط الحلقتين فيكتب إملاء هذا وإملاء هذا، لا يختلف عن إملاء هذا لشدة إتقانه، شدة حفظه. وهذا نقل، حتى قيل عن بعضهم إن أمه جلية، مثل ما تقدم شيطان لما سئل عن الخلال أو الأثر قال إن أمه جنية بشدة إتقانها. أنا يقع الدارقطني رحمه الله كان عند شيخه الحافظ الإمام الصفار، فكان يملي الشيخ الحديث، كان الشيخ يملي الحديث والطلاب يكتبون مباشرة، حدثنا فلان مباشرة حدثنا الطلاب. والدارقطني رحمه الله كان يحضر عنده معه مع الطلاب، كان ذاك شابا يدوي بالدار طالب العلم، كان الشيخ يملي، فكان الدارقطني يكتب أحاديث غير ما يملي الشيخ، ما يملي الشيخ يكتب حديث سمعها ماذا من شيخ سبق ولم يتيسر لكتابتها إلا الآن، يكتب الحديث سمعها من شيخ. فكان عند شيخ هذا يكتب غير ما يسمع، فرأى التلاميذ ورأوا أنه يكتب غير ما يملي الشيخ، فقالوا له بذلك لا يصح سماعه. قال طريقته السماع غير طريقتكم، غير طريقتكم. مرة مرتين أيام شكوه إلى الشيخ فقالوا له إنه يكتب غير ما تملي، دعاه الدارقطني رحمه الصفار رحمه الله، فقال لماذا لا تصنع ما ينصحك به جملاؤه؟ قال طريقتي بالسماع غير طريقتي، فليعرضوا علي ما حدثت به بهذه الأيام، فليعرضوا علي ما حدثت به، هم يكتبونه. قال فعرضوا ما كتبوه من الشيخ يكتبون حالا على الدارقطني وهو يكتب حديث أخرى، فقال قد أخطأوا في كذا وكذا، لم تقل كذا إنما قلت كذا وكذا، يعني خلاف ما كتبوا. فرجع الشيخ إلى أصله ووجد الصواب كما قال الدارقطني، وأنه صار يصحح ما يكتبونه مباشرة مما سمعه وهو منشغل بغيره. هذا من آيات الله، ولهذا قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، الذكر منه القرآن. قال ابن مبارك يبقى لها الجهابنة ينخلونها نخلة، ينخلونها نخلة. يحيى بن معين رحمه الله يأتي للإمام الحافظ يحدث بأحاديث حديث يحدث بها، فيقول يحيى بن معين هذا ليس من حديثك. يقول كيف أنت حضرت عمل السمع؟ يقول هذا ليس من حديثك وارجع إلى أصلك. فيرجع إلى أصل فيجد كما قال يحيى بن معين وأنه ليس من الحديث وهم فيه أئمة رحمة الله عليه. يحيى بن معين رحمه الله كان يسمع الخبر يقول لا أرضى حتى أسمعه من 17 أو 18 أو أكثر، ومن سمعت منه حديثا سمعته أكثر من 100 مرة إلا ما كرهه. كان مع الحفظ والإتقان كان يعيد الحديث على شيخه مرات كثيرة، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بحفظ هذه الأصول القرآن المحفوظ لكن السنة. ولذا ميز العلماء وبينوا حينما يسمعون الخبر مباشرة يعلمون هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، يعلمون ذلك الله عليه، رزقهم الله فطنة وموهبة يدركون بها الصادق من الكاذب، بل يعرفون الحديث، الحديث له الحديث الذي يذكر له نور وضوء كضوء الشمس ونور الشمس، يعرفه من يرى من يسمعه، وله ظلمة كظلمة الليل ينكره من ينكره، بعض الحديث لها ظلمة حدث بها لكن بينها موضوعة. والحديث الذي عن النبي عليه الصلاة والسلام له ضوء له نور يعرف به، وهكذا كان الله. جاء رجل مرة إلى أبي حاتم الرازي من خراسان، من أهل خراسان معروف خراسان بها الوضع كثير، خرج فيها كذابون وفيها
بدع ومنكرات وحالها كما نشاهد اليوم بلاد إيران. نسأل الله سبحانه أن يكفي المسلمين شره. سمونا خراسان المدينة. جاء رجل من خراسان إلى أبي حاتم الرازي معه أوراق فيها حديث فعرضها على أبي حاتم، فقال أبو حاتم الرازي: هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا باطل. قال: من أعلمك أن هذا باطل؟ هل أخبرك من حدد به أنه باطل؟ قال: لا أهل. لكن اذهب إلى أبي زرعة وإلى ابن وارة حد الفضل مسلم وارة، فإن وافقوني علمت ذلك، وإلا فاعلم أن كل منا تكلم على الظن والخرص عليه. فذهب إلى أبي زرعة فسأل، فقال: في الذي قال فيه أبو حاتم باطل؟ قال: موضوع. والذي قال لا يصح؟ قال: لا أصل له. جمعنا يعني المعنى واحد العبارة. وذهب إلى ابن وارة قال كذلك. عند انبهر الرجل قال: ما هذا؟ فرجع إلى أبي حاتم فقال له: قال فلان في هذا موضوع. والذي قال لا يصح؟ قال: قال الموضوع باطل والباطل موضوع. لكن مثلا يقول: كيف علمتم هذا؟ كيف علمتم هذا؟ قال له أبو حاتم: لو كان معك درهم بهرج. ايش معنى البهرج؟ المزيف المغشوش. فذهبت إلى الصائغ الذي يعرف ماذا الدرع فأخذه فمسه أو رمى به فقال لك: هذا بهرج وهذا صحيح، أكنت تسأله عن ذلك؟ قال: لا أسلم. قال: هكذا علمنا إلهام، هكذا لشدة الممارسة لهذا العلم والبحث فيه جعل الله سبحانه وتعالى في هذه المنورة معرفة بالأخبار يميزون بها بين الصحيح والضعيف يعني ذلك، وهذا واقع. ولذا يأتي بعض رواة الأخبار من العباد فيكون أخبار فيقولون: خبرك هذا موضوع، خبرك هذا لا يصح. إنسان عابد ليس الحديث صنعته، لا يعني، هو في العبادة وفي العبادة. ولذا قال يروى عن كلمة السلف مالك وغيره: ليس في الصالحين أكذب منهم. هذه بعض الناس يفهم خطأ. ايش معنى ليس في الصالحين أكذب منهم؟ شو مراد الصالحين؟ العباد الذين ليس لهم همة في العلم، منشغل بالعبادة، فيجري ربما الكذب على ألسنتهم، يجري الكذب على ألسنتهم، وهم لا يتعمدون ذلك، لا يتعمدون. لو تعمد ذلك لكان متهما، لكان كذاب. إنما يجري بمعنى أنه يسمع الخبر لا يميزه. قد يأتي مثلا إلى مجلس سفيان الثوري أو الأعمش أو حماد فيقول سفيان الثوري: قال الأعمش مثلا، قال فلان مثل ما روي عن بعضهم، يقول: قال الأعمش: من كثرت صلاته بالليل حسن وجه النهار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البنيات، وقال المسلم: من سلم المسلم سليمه. فيكون حضر هذا الإنسان العابد سفيان الثوري، يقول: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجه النهار، وأن الرسول قال: إنما البنيات. لا يفرق بين هذا ولا هذا، هل هو كذب حقيقة؟ وإلا جرى الكذب على الإنسان ابن شعور ما يميز، لا يعلم. تقول: طيب هذا كله حسن، مثل هذا لا يؤخذ بقوله. وهذا وقع لبعضهم أنه روى هذا الحديث من كثرة صلاة بالليل، سمعه مع حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقبل الإنسان عابد وكان أحد المحدث بأحاديث فرآه، كان عابد منور، فقال له لما أقبل يحدث من كثرة الصلاة بالليل حسن وجه النهار، ثم سمع هذا الكلام ثم سمع الحديث، ذهب ذلك العابد يحدث على أن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من جريان الكذب بلا قصد، لا أنهم يقصدون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما لعدم بصيرة، عدم بصيرة. وجاء عن مالك وغيره يعني أن في المسجد أقواما نستغيث الله بهم، يعني نسألهم الدعاء، لو شهدوا أو لا نقبل شهادتهم على صرة بقر، لو يختلف اثنين على صرة ما نقبل شهادتهم بها، لأنهم لا يثبطون لا يثقلون. فالشاهد من هذا مثل ما تقدم أن مسألة الضبط في الرواية والإتقان في الرواية يرجع إلى أهل الحفظ والإتقان، فإذا علم أن هذا ضابط الرواية فإنه يسلم له بذلك حتى يعلم أنه أخطأ، ولا بأس بالاستطراد. أنا ما أردت الدخول بهذا، لكن كما يقال حين يجر بعضه بعضا، البخاري رحمه الله طريقته، ولهذا بعض من ينتقد البخاري لا يفهم طريقته، فقد بين أهل العلم رحمه الله عليه الحافظ بن حجر وغيره وابن القيم في كتابه الفروسية بعد كلامه، والحافظ حجر تكلم بهذا كثير، وشيخ الإسلام تيمه، كثير من أهل العلم رحمه الله عليه بينوا طريقة البخاري في صحيح. أحيانا يجتنب ألفاظ عن الثقات فلا يذكرها في صحيح، وأحيانا يذكر ألفاظ أو أحاديث عن بعض من تكلمه في صحيح، فيجتنب حديث ثقة ويثبت حديث ضعيف. ايش تقولوا بهذا؟ نعم، وش كيف هذه الطريقة؟ يعني أحيانا يروي عن إنسان متكلم ضعفه بعضه، ويجتنب أحيانا رواية إنسان ثقة أو ثق منها أو متفق عليه. كيف يفعل؟ ولهذا يقع التلبيس كثيرا في الطاعنين لهذا الإمام العظيم رحمه الله، لكن الله منح العلم والبصيرة، فإذا طلعت عليها تبين لك حقيقة الأمر. كيف هذا؟ نعم، أربع صوت يشترط ماذا؟ لا، هذا اللقية هذا بحث عد واسع، لكن نحن نقول إنسان ثقة يجتنب بعض الروايات، إنسان ضعيف أو متكلم فيه يذكر رواية. نعم نعم، طيب، هو الأصل قبول الثقة صحيح تقدم، لكن طريقة البخاري رحمه الله يعني نعم نعم اسمع المقصود اسمع يعني مسلم والبخاري وغير الأئمة طريقتهم بالرواية خاصة البخاري رحمه الله. أنت الآن لو تعرف إنسان ثقة ضابط وعندك إنسان آخر أيضا ليس بضابط ليس في ضعف مثلا في ضعف، ربما أحيانا تحدث هذا الثقة أنت تأخذ أخبار هذا الثقة وتعتمد عليه، لكن حدثك مرة بحديث أو قصة قلت هذا خبر لا يثبت وهذا أخطأت به، رددت خبره هذا بقرائن ودلائل لأن جاءك من طرق أخرى تبين أن هذه الثقة ماذا أخطأ، أنت رددت كل حديثه أو هذه الرواية هذه الرواية. طيب آخر راوي أو شخص آخر أنت تعرفه في ضعف ما يضبط، إذا حدثك بلا حديث روايته ماذا لا تعتمد عليها ليس كذلك لا تقبلها، لأن تعرف أنه ليس منه. ذكر لك رواية ذكرك رواية تبين لك أنه ضبط عليك تعلم ضروره قبلت من هذه الرواية، وباقي رواياته الثقة رددت هذه الرواية وباقي رواياته قبل. هذه طريقة البخاري، واضح هذا؟ نعم، حكمة أنه يرد من رواية الثقة ما تبين خطأه وهذا قليل، وباقي رواياته ماذا يقبلها، والضعيف يرد رواياته وينتقي منه ويأخذ منه ما علم أنه أصاب فيه. وهذا هو عين العدل. هذا عين العدل حتى بين الناس. إذا علمت أن فلان مثلا ضبط الوالد، ربما ابنك يعني تعلم مثلا أنه بهذا الكلام أثقل وضبط تقبل روايته، وربما تعمل في أمور في حياتك مع أهلك وهكذا. فطريقة البخاري رحمه الله أنه يرد من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، ويقبل من حديث المتكلمين ما يعلم أنه أصاب فيه. لكن هذا في رواية قليلة، ليس طريقة مضطردة، إنما في روايات ضعفة أو متكلمين قلة يحتاج إحيانا يحتاج إحيانا. وإلا فالعصر أن رواية الأئمة الحفاظ كتابها يعني مبني على الأسانيد العظيمة العالية، إنما هذا في روايات مختصرة قليلة قد يحتاج أن يخرج هذا الحديث من طريق هذا الرجل. لكن من إسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه أخو أبو بكر بن أبيس عبد الحميد بن أويس مع الأخوان، أبو بكر بن أبي أويس متكلم فيه ضعف بعض العلم ضعف كثير من عن إسماعيل بن أويس. صح عن البخاري رحمه الله أنه اطلع على أصل إسماعيل، أصل اللي كتبه مباشرة، فانتقى منه. وقال الحافظ رحمه الله فينبغي على هذا ألا يعتمد في الرواية عن إسماعيل إلا ما كان من رواية البخاري، من رواية البخاري بس، اطلع على أصله فانتقى منه، يعني اجتنب ما لا نرقى منه. ولهذا طريقة حتى الأئمة المتقدمين الليث بن سعد الفهمي الإمام الكبير الشهيد من سنة 175 هجرة، من أجل علماء الشام، من أجل علماء مصر رحمه الله، هذا الإمام قال لأبي الزبير، أبو الزبير الأسدي محمد مسلم تدرس الأسدي أبو الزبير المكي رحمه الله، هذا من التابعين من سنة 127 رحمه الله، من أقران أبي إسحاق السبيعي، يقول ومدلس أبو الزبير مدلس ورواية في مسلم، وروى له البخاري مقرون بعطاء بن أبي رباح، قرنه بعطاء بن أبي رباح، يقول الليث أعلم لي على ما سمعت عن جابر دون ما لم تسمع، أعلم لي. سأله عن الحديث، هو روى عن جابر، روى عن جابر حديث الليث، لكن هو رحمه الله المدلس، فقال الليث أريد الأحاديث سمعتها دون ما لم تسمعه منه، فأعلم له على حديث سمعها. إذن تكون رواية الليث عن ابن الزبير حكمها رواية، حكمها رواية صحيحة. ولهذا إذا جاء الحديث رواية الليث بن سعد عن ابن الزبير فهو، ولو كان أبو الزبير قال عن جابر فهو بحكم قول حدثنا جابر، حدثنا جابر. وهذا باب بحث واسع يطول، مسألة الروايات ومعرفة طريقة أهل العلم في باب الرواية، وكيف احتج بفلان عن فلان، واحتج مع فلان، احتج بفلان في أهل البلد الفلاني، واحتج بفلان إذا روى عنها البلد فلان دون منه. وهذا أمثلة كثيرة موجودة يطول مقام ذكرها، لكن نفهم طريقة أهل العلم في باب الرواية، وأن القصد هو معرفة أن الراوي ضبط. ولذا يقول العلماء رحمه الله أبو حاتم وغيره إذا اجتمع الحفظ، إذا اجتمعت الكتابة والحفظ فهو غاية. إذا كان عندك مثلا إنسان حافظ ويكتب، وش حكم هذا؟ حافظ ويكتب، هذا أعلى درجات الرواية، أعلى درجات مع شدة حفظه يكتب. لكثير من الكبار يكتبون، مالك رحمه الله الذي أيضا جعل لهذه الجلالة أنه مع حفظه كان يكتب رحمه الله، بعضهم قد يعتمد على حفظه دون الكتابة، لكن قد يزيد الحرف ينقص الحرف، هذا يقع للأئمة رحمة الله عليه، يعني طلاب شعبة رحمه يحيى بن سعيد ومعاذ ابن الحارث وغيرهم أئمة الحفاظ، منهم من كان يكتب منهم من لم يكتب، من لم يكتب. كان الإمام أحمد رحمه الله يرجح بينه الأئمة حفاظ، كلهم حفاظ كبار، يرجح رواية من يكتب على رواية من لا يكتب، أو كان بعضهم يكتب حال السماع، وبعضهم بعدما يبرز ما يريد يكتب، يريد أن يسمع من الشيخ، يلقي قلبه وقالبه إلى المحدث، لا يريد أن يضع بصره في الكتاب أو الورقة، يريد أن ينظر. فإذا فرغ الشيخ من الإسماع قام واستند إلى سالم يجعل يكتب، وبعضهم لا يكتب إذا وصل إلى البيت، وبعضهم يكتب إذا وهو مباشرة، إلى ثلاث مرات يكتب مباشرة، يكتب استند إلى السالم، يكتب إذا رجع البيت. أيهم أعلى؟ يكتب مباشرة، ثاني في المسجد، الثالث. ولهذا نحن رتبهم على ثلاث مرات، وذكر أن أصحاب شعب على هذه المراتب الثلاثة، منهم من يكتب حال السمع، ومنهم من يكتب بعد السمع يستند إلى سار يكتب، ومنهم من يكتب إذا رجع إلى بيته. ويبين أن السلام الله عليهم اعتنوا بتتبع أحوال الرواة، يعرفونه، بل إن كثير من العلم يعرف من حال هذا الراوي ما لا يعرفه أهله أبناؤه، وهذا عجب. يقول البخاري رحمه الله، يذكر عن البخاري، يذكر عن الله أعلم بأنه لم يكن يضبط أسماء قرابته، يقال هذا الله أعلم بهذا، لم يكن يضبط أسماء قرابته، ربما حصل أن يخلط بينهم، لكن كيف هو في معرفته؟ كان يعرف الراوي تماما، وليس هناك راوي إلا وله عنده قصة، يعرف أحواله وأموره، حتى إنه ربما يكون كما تقدم أعلم به من بعض قرابته. ويقول ما من راوي إلا وله عندي قصة، لكن كرهت أن يطول الكتاب في كتابة التاريخ الكبير. وكان رحمه قد حفظ كتب وكيع وابن المبارك، حفظها وله 11 سنة. يقول كنت أحفظها وليس ثم شعره، ما في حتى ما نبت شيء، ما في أي شعر، قد حفظ كتب الأئمة. ولما دخل مرة بعض البلاد في بلاد الشام والعراق، وكانوا قد سمعوا به، هذا الفتى صغير سمعوا به، مع أن الاتصالات في الأيام فيها صعوبة، متى يصل الخبر؟ قد سمعوا بهذا الغلام، فلما دخل عليهم ولم يبلغ، لحق به أهل الحديث وأمسكوه، صبي، فأمسكوا حتى طرحوه وأجبروا أن يحدثه رحمه الله. هذا كما تقدم من رحمة الله وتعالى لهذه الأمة، هؤلاء كبار النوادر، فنسأل سبحانه وتعالى ولكم مزيد من فضله. يقول وابعثه مقاما محمودا، حلت، نعم تقدم أن المقام المحمود هو جميع ما يكون في ذلك المقام، وأعظمه ماذا؟ الشفاعة العظمى، وهي الفصل بين الخلائق لكي يراحوا من ذلك الموقف العظيم حينما تعلوهم الشمس ويعرق الناس، منهم من يكون إلى تعبين الحديث كما تقدم، ثم بعد ذلك سائر ما يكرمه سبحانه وتعالى. حلت له شفاعتي يوم القيامة، شفاعتي. قد يقول قائل الشفاعة في الفصل بين الموقف، هذه هي عموم الناس، لكن نقول المراد ماذا؟ الشفاعة الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ له شفاعة أخرى، أن ترجو هذه الشفاعات، مثل ما يكون من شفاعة في إخوان استودعوا النار ألا يدخلوها، إلى غير ذلك من الشفاعات اللفظ عليه الصلاة والسلام. تقدم هذا اللفظ أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، حلت له، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله، وحديث جابر كله، وعند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله حلت عليه، سبق أن حلت عليه معنى نزلت عليه، من حل ماذا؟ يحل، من حل، نعم نعم، فأنها لا من حل يحل. ثم يقارب الشفاعة هذه والله أعلم لكل إنسان بحسب ما قام بقلبه، وهذه قاعدة في بضائل الأعمال حينما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بطل عمل من الأعمال، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والجماعة 25، حديث ابن عمر 27 جزء، بحديث أبي سعيد الخدري 25 درجة. هذا فضل، لكن هل هذه المضاعفة تحصل على السوية لكل مصلي أو يختلفون؟ يختلفون. إذا نعلم قاعدة في هذا، أنه حينما تأتي مثل هذه الفضائل فإنها تختلف اختلاف عظيم، تختلف اختلاف عظيم. قال حق الناس جماعة من قال لي خالصا من قلب، يقول عليه الصلاة والسلام في الآخرين. طبعا 27 و 25 حاصلة مثلا لكل مصل مع الجماعة، لكن هذا له 27 و 25 غير المصلي بجواره أو في المسجد الفلاني، فيختلفون بحسب حضور الصلاة والتكبير وإجابة المؤذن والمحافظة على الرواتب وقراءة القرآن وحضور الصلاة. منهم من يبلغ الدرجات العظيمة أقصى الفضل في هذا الحيوان، منهم من يقول ذلك، ومنهم من توقف عليه الصلاة والعياذ بالله خرج منها لم يحضر فيها شيء. كذلك أيضا بها تحلت لهم شفاعة يوم القيامة أو عليه شفاعة. الشفاعة إنما هذا الفضل بين الشفاعة الشفاعة ومقدار حلول هذه الشفاعة يختلف من مجيب إلى مجيب. إنسان مؤذن استمع إليه وجابه كلمة كلمة مستحضر لهذه المعارف، ثم بعد ذلك دعا بهذا الدعاء، ثم صلى ما كتب الله له إن كان قرأ الصلوات وقرأ ما تيسر القرآن أو دعا، المقصود من أعمال خير. سيأتينا أيضا حديث أنس الدعاء بين هذا القام لا يرد عند أحمد، فادعوا. فهذا يختلف، الناس يحضرون يحضرون جميعا ويجيبون المؤذن جميعا بينهما كما بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، المسلمين يصلون البردين صلوا البردين، لكن هناك أسباب هناك موانع، لا بد من وجود الأسباب ولا بد من اندفاع الموانع، هناك قيود ثقال وشروط لا بد منها، لكنها على تصرف الله تعالى إلى الخير. نعم.
الصلاة الفريضة، كلام أحد الصلاة الفريضة، صلاة الفريضة الظهر والعصر وما إلى ذلك. والله عز وجل قال ليلة القدر خير من الشهر. الآن لو أدينا صلاة الفريضة الفجر أو الظهر أو العصر، هل هو أجر أعظم من الأجر ليلة القدر؟ هل يعني أنه صلاة الفجر الواجب أعظم من خير من الشهر؟ لأنه أمس بين كثرة المصلين بقي يعني الليلة وعد الفجر قل.
نعم. الله أعلم. الإنسان المسلم يأخذ أحاديث الفضائل على عمومها ويرجو، وليلة القدر كما قال خير من ألف شهر. وقال عليه الصلاة والسلام في عتبة بن عبد بن هريرة من حلم خيرها فقد حلم. وليلة القدر كما لا يعطى لا نعلم على التحديد ولا أحد يعلم على التحديد ولا يمكن المحدد. والنبي عليه إذا كان النبي خالد عليه وقال شيخ هل يعلم أحد بعده؟ لا يمكن. يقول وعسى أن يكون خيرا. وليلة القدر جاءت الأخبار لأنها متنقلة، أنها متنقلة كما تنقلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح أيضا، هذا هو الصحيح. يعني يقول وسأل يعني هل هي ثابتة أو متنقلة؟ الصحيح أن ليلة القدر متنقلة، هذا هو الصحيح بظاهر الأدلة، بل الأدلة واضحة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت أني أشرب من الماء وطيب، قال ليلة ماذا 21. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن ويس إني رأيت أني أشرب من الماء وطيب، قال فرأيته يقول عبد الله بن ويس في ليلة 20 صلاة الفجر
أثر ما وقته مثل ما قال أبو سعيد الخدري ورؤياه عليه الصلاة والسلام حق ولا حق، أخبر بذلك ووقع كما أخبر. إذا وقع في ليلة 21 وقع في ليلة 23 وجاء بحديث معاوية النبي سفيان بسند صحيح أنه قال ليلة القدر ليلة القدر 76، وهذا يظهر أيضا أنه وقع في عام من العمر وقع في 29، وهو الذي وقع في حديث أبي بن كعب لما قال عبد الرحمن لما قال أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود لما سئل عليه في القدس قال من يقوم الحول يصيبها، سألوا عليه في القدر يا أبو عبد الرحمن قال من يقوم الحول يصيبها، هذا جواب أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود. شو معنى ذلك؟ كلام الصحيح رضي الله عنه، ما حد جاد بالكلام السنة كلها قصده رحمه الله. نعم كما قال أبو بن كعب قال أبو بن كعب أراد أن لا تتكلوا ثم قال لقد علم أية ليلة أخبرنا أن الشمس تطلع صبيحتها كفر الليالي ليلة 27 كبس أخبر النبي بأمارة لكن في الحديث أبي سعيد الخدري أخبر بأمارة قبل انقضائها، يعني في تمريس أخبر بأمارة قبل انقضائها، وهذا نعمة قبل انقضائها أمارة، تمام هذه الأمارة هو أنه يسجد فيما وطين. وكان كما عليه السلام مطر في السماء كان مسجد مسقوف بالجليد وعلى الجذوع جذوع النخل، فمطر في السماء ونزل الماء للمسجد فسجد فيما وطين. حدث ابن ريس أيضا كذلك سجد فيما وطين وأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. حيوي كعب أخبر بأمارة بعد فراغها بعد وهو طلوع كبس يعني تنظر إليها لا يجهرك الشعاع، وهذا في تلك الليلة. إذن هذه ثلاث ليالي أخبر جاءت ووقعت في ليلة القدر، قد يبين أنها متنقلة ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها بالوتر التمسوها بالعشر، ثم أيضا ما يدعى التنقل ما في الصالحين حديث ابن عمر قال أرى رؤياكم تواطأت في السبع فالتمسوها السبع البواقي، وهذا محتمل بالسبع البواقي من ليلة 23 محتمل من ليلة 24 الله أعلم بحسب تمام الشهر، إن كان الشهر ناقص فليلة 23 داخل السبع، إن كان الليل الشهر تام ف 23 ليست داخلة تبدا من ليلة 24 ويكون ليلة 30 تمام ماذا؟ السبع تمام السبع. وهكذا قوله في التاسعة تبقى قد يكون الليلة الأولى 21 وقد يكون ليلة 22 تاسعة تبقى، النبي قال في تاسعة تبقى يحتمل أنها 21 ويحتملها ماذا إثنان وعشرين ليس كذلك، قال في تاسعة تبقى حينما يقول في تاسعة تبقى هل لما قال في تاسعة تبقى الشهر إما تام وإما ناقص فإن كان الشهر تام التاسعة تكون كان تام لا إن كان تام كيف لا تاسعة تبقى إذا كان الشهر تام التاسعة تبقى ما إذا طرحت من يعني تاسعة تبقى 21 طيب 21 22 23 25 26 29 ناقص ولا تام؟ ناقص ممتاز. طيب إذا قلت 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ايش تكون التاسعة؟ 21 ولا 22؟ ليلة كم؟ ليلة 22 ليلة 22 قال تاسعة تبقى. لما قال تاسعة تبقى يحتمل لأن النبي أخبر والشهر لا زال، يعني لما قال أخبر محتمل أخبر عليه السلام
يبقى 9 ليالي من ليلة 22. ولهذا نفسر الحديث على التفسير. النبي قال ذلك، فنقول يحتمل أن ليلة 21 يحتمل ليلة ماذا؟ 22 في 9. لكن في اللفظ الآخر قال التمسوها في السبع، أرى رؤياكم تواضعا، أرى رؤياكم تواضعا في السبع البواب فالتمسوها. هذا تخصيص للسبع البواب. كل هذا يبين أنها متنقلة، أنها متنقلة. والنبي قال أردت أن أخرج ليخبركم فنسفه يفضل أيقظني بعض أهلي، وفي لفظ وجد إثنين يتلاحيان فأنسيها، بأن التلاحي والتنازل سبب لرفع ماذا؟ البركة. محتمل أنه وقع، محتمل أن الجميع وقع، أن الجميع وقع، فالله أعلم. يحتاج حين نظر في هذا الخبر ورواياته وكلام العلماء عليه. نعم. كيف؟
السؤال يقول ما هو هل الصلاة فريضة؟ في خير من ليلة القدر، خير من الشهر، أيهما أفضل يعني؟
ليلة القدر بما فيها من الفرائض خير من الشهر، بما فيها من الفرائض، بما فيها من صلاة المغرب وصلاة العشاء وكذلك حتى مطلع الفجر، يعني بما فيها من الفرائض فهي أفضل، هي أفضل بما فيها من خير من الشهر. نعم. نعم. كيف؟ نعم. 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 يقول ليلة القدر إذا قيل إنها مثلا ربما يكون الليلة هذه وتر وبلد آخر مثلا تأخر وتقدم صوم، قد تختلف الليلة من بلدنا. نقول مثل ما سبق في كلام أهل العلم في نزوله سبحانه وتعالى، في نزوله سبحانه وتعالى، وأنه ينزل الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. والثلث معلوم أنه يختلف من جهة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، فيكون ليل عند قوم نهار عند آخرين، ومع ذلك كل قوم فإن الله عز وجل ينزل بالثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، وإن اختلف عند قوم ليل وعند قوم ماذا؟ نهار. الشيء الثاني سبق أن من أشكل على الأمر قاس ماذا؟ لن يقيس الله على خلق، وهذا باطل، ولعل السبب فصل الكلام في هذا، وأن هنالك أمور تستحيل من الإنسان أن يعملها في وقت واحد، وهي في حق الله سبحانه وتعالى واقع. وحتى إن من خالف في هذا من المعتزلة وأمثالهم لا يخالفون في هذا، لا أحد يخالف في هذا، لو خالف في هذا لكان ردة، وهو إنكار لقدرته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، وأنها واقعة من سبحانه، الأمور تستحيل من العبد بكونه يكلمهم في سبحانه وتعالى في وقت واحد ويسمع كلام اختلاف لهجاتهم ويجيبهم، وكذلك أيضا إذا أمن إذا قرأ قال حمد رب العالمين يقول حمد لعبده الجميع، كل من يقرأ على اختلاف أوقاتهم وصلواتهم وكذلك في الحاجات والطلبات، فكذلك مما يقف بهذا الحكم ويبنى على هذا الأصل. وإذا ظهر له هذا واستقر في قلبه لم يقع في قلبه عنده إشكال من الله الحمد. نعم. نعم. ما هو
طبعاً ما هو المعتبر في حال الروض؟
نعم.
ذكرت شيء
من الفضل القديم. نعم.
على الروض.
ما هو المعتبر
في حال الروض؟
المعتبر. نعم نعم. العلماء ذكروا
يعني أسباب ترد بها الرواية، عشرة أسباب ترد بها الرواية، ردها يرجع إلى العدالة والضبط. عندنا شرطان: العدالة والضبط. إذا كان الراوي عدل وضابط، عدل بدينه وضابط في هذه الحالة نقبل الرواية. العدالة تختلف والضبط يختلف درجات كثيرة. نعم
نعم
نعم سبق نعم نعم لا ذكرت أن الراوي ضابط، الراوي سبق كلام فيه، وأن من جاءته محمد بن عوف الطائي أو جعفر الحمصي ثقة حافظ، بل هو من أجل حفاظ أهل الشام ورواها عن شيخ شامي، وليس عندنا دليل ولا قرينة يبين أنه أخطأ. غاية الأمر أن هؤلاء الرواة وإن كان حفاظ لم يذكروها. ثم أيضا أيضا دليل آخر أن علي بن عياش حمصي، حمصي من الشام، وأكثر الذين رووا عنه ليسوا من أهل الشام، ليسوا من أهل الشام، فيجوز أنه روى الخبر أكثر من مرة، روى الخبر أكثر من مرة فحدث به، حدث به ولم يذكره تاما، وهو في بلده محمد بن عوف الطائي هو بلديه، ومثل هذا الخبر يحدث به كثيرا ويسمع كثيرا، وكان الرواة أئمة يسمعون الحديث ويعيد دونه، يكون حضر مجالسهم، ولذا الشخص الذي تجده يحضر مجالس الشيخ ويلازمها ليس كالذي يسمع مرة دونه، فهو شامي وشيخ شامي، فهو أدعى إلى الضبط، الضبط ويعني معرفة الرواية، معرفة الرواية، فقدم من هذه الرواية. وهذا يقع أيضا في بعض الرواة، يقع في بعض الرواة ممن يكون ضابط رواية الشيخ وأتقنها وحفظها، رب بعض الناس يرى نائب في مجلس مثلا من شيخ نائب، مع أنه قد يكون هو نائب أضبط من المستيقظ، قد يقع أحيانا، قد يقع، لكن ربما هذا ربما. فلهذا العبر العبر على الضبط والإتقان من هذا الحافظ، إلا أن نعلم أنه أقرب بدليل. نعم نعم الفضائل كيف هو حديث الفضائل؟
حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
قال إذا سمعت المؤذن نعم طيب وش السؤال؟
هل ألا يكون اتباع المؤذن وإقرار ما يقوله المؤذن وطلب الوسيلة
نعم.
ألا يكون ذلك دعاة لإجابة الدعوة، خاصة أن بعد الأذان بين الأذان والإقامة ساعة ساعة يعني وقت إجابة الدعاء؟
نعم نعم
ولا يمكن يعني ولا يمكن
نعم لا
توصل
بإجاه النبي لا نعم لا نحن نقول هذا تقدم كله تقدم كل هذا تقدم يا سمعت مؤذن فقول مثل ما يقول المؤذن وحديث جابر كذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة تقدم الأخبار في هذا الباب هذه أدعية من جوامع الكلم النبي عليه السلام وبعد الفراق من الأذان والمؤذن في هذا الوقت بين الأذان والإقامة هذا حري أن يجاب، حري أن يجاب، ولهذا يروى في الخبر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا من أعظم أسباب الدعاء، أنت حينما تدعو ربك وتسأل ربك خاصة بعد التوسل بهذه التوسلات العظيمة عليك أن تدعو مع يقينك أن الإجابة حاصلة نازلة كأنها في يدك بقوة يقينك بقوة، هذا يجعلك تقبل على ربك، تقبل على ربك، تحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. حينما تدعو وتسأل ربك مع هذا اليقين إخباتا وإقبالا والتوسلات العظيمة الثناء عليه سبحانه وتعالى والخبر عن والخبر عن نفسك أنت، هذا لا يتخلف بإذن الله سبحانه وتعالى المجاب الدعاء، إنما مثل ما سبق قد تجاب بعين ما سألت وقد
تجاب بأن يدخر لك، وقد تجاب بأن يصيب الله عنك مكاره ومصائب أنت لا ينسى لك بها علم من رحمة الله أن صرفك عنها وصرفها عنك. نعم عظيمة الأدعية. ولهذا نرى بين أهل الإسلام يعني نعلم اختلاط أهل الإسلام ببعضهم بعض وما يحصل من الأمور ومصر، ومع ذلك تجد أمور المسلمين والحمد مهما حصل يعمهم الخير والهدى والصلاح لهذه الدعوات العظيمة التي سبب في صرف كثير من الكوارث والمصائب، الكوارث والمصائب مع ما يقع من التفريط، التفريط في جانبه سبحانه وتعالى في عدم العمل بما أمر. أيضا من أعظم سبب التفريط ربما البدع وربما الشرك الواقع من كثير من المسلمين اليوم، وسؤال الأموات واستغاثة الأموات والطواف بالقبور ونحو ذلك، هذه من أعظم أسباب المصائب والبلايا. وكلما حقق العبد التوحيد وكلما خلص قلبه وفرغ قلبه لله عز وجل إذا داوم على هذا واستمر عليه فإن هذا التحقيق من أعظم أسباب حصول الخيرات في الدنيا وفي الآخرة، والرضا والطمأنينة والأذان. هذه الكلمات العظيمة كلمة التوحيد، انظر تقدم معنا أن الشيطان إذا سمع هذه الكلمة هرب، له حصاص له ضرار، حديث جابر صحيح مسلم هرب حتى يكون مكان الروحاء، حتى يكون مكان الروحاء. يقول الأعمش ذكر من نفسه أو عن أبي طلحة سفيان النافع قال والروحاء 30 ميلا، 30 ميل الروحاء أكثر من 50 كيلو. شوف انظر كيف تزعجه هذه الكلمة وتطرده إلى هذا المكان. يجهد النساء يحسب أن جراته خاصة في هذا الشهر وقدم هذا الشهر، والأعمال بالخواتيم يا إخوان، الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ومن فرط منا وقصر فلا تحقر ولا لحظة واحدة، تدارك هذا الشهر بختام هذا الشهر، وأفضل الأعمال وأفضل الأزمنة الخواتيم، أفضل هذه العشر خواتيمها، وأنت لا تدري لعل سعادة تكون بدعوة الله سبحانه وتعالى، سعادة لك في الدنيا والآخرة بصلاحك وصلاح قلبك وصلاح ذريتك وصلاح من حولك من إخوانك وجيرانك وأهلك. يبتعد الإنسان يبتعد ولا يحقر دعوة يدعوها ربه سبحانه وتعالى، لا تحقر شيء تدعو وتسأل ربك سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير. فأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم والمخلصين شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه والموج من نعيم المقيم والظفر بكل خير في الدنيا والآخرة منه وكرم. آمين آمين آمين. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الصحابي إذا كان أبوه صحابي نقول نقول رضي الله عنهما، جابر بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وهكذا رضي الله عنهما. أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعرف. هذا الخبر بالله ان المؤذنين يقبلوننا، رواه ابو داود كما خرجه ابو داود، خرجه ابو داود طريق حي بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن يزيد وهو ابو عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عبد، وهذا سند حسن. حي بن عبد الله لا باس به، معافري رحمه الله الشامي عن ابي عبد الرحمن الحبري مشهور بكليته وكذلك إضافته إلى قبيلة الحبري، واسمه عبد الله بن يزيد، فالسند جيد، السند جيد. فقال أن رجل قال يا رسول إن المؤذنين يفضلون، في دلالة على أن فضل الأذان كان متقدرا عند الصحابة رضي الله عنهم،
كان متقررا عند الصحابة رضي الله قبل الأذان، ويقال إن المؤذنين يفضلوننا. النبي أقر عليهم يفضلوننا ماذا؟ بالأذان، يعني ينادي بهذه الدعوة التامة من أولها إلى آخرها، يرفع صوته بها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم، يدخل فيه كل من دعا إلى الله، لكن من أول من يدخل بهذا المؤذنون، يصدحون بهذه الكلمة ويرفعون الصوت بها، الله أكبر الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا في الليل، كان إذا غزا في الليل كما عند مسلم على نفسه، انتظر إلى طلوع الفجر، انتظر إلى طلوع. لماذا؟ هل يسمع ماذا؟ أذاننا، فإن سمع أذانا أمسك. ومرة كان في غزو فانتظر عليه الصلاة والسلام فسمع مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال الفطرة، فقال أشهد أن، قال خرج من النار. قال يعني لأنه علامة على إسلام أهل البلد، ولهذا كان من الشعائر العظيمة الواجبة، والأذان واجب والإقامة يجب وجوبا كفائيا، الأذان يجب وجوب كفائي على أهل البلد، بمعنى أنه يجب أن يؤذن أهل البلد الأذان الذي يبلغ أهل جميع البلد، فإذا أذن واحد ولم يبلغ الجميع في هذه الحالة يؤذن ثاني، ما بلغ الثاني ثالث حتى يبلغ، إذا اكتفي بثلاثة فما زاد ليس بواجب. ولذا مثلا لو أن الناس في حي مثلا ولم يؤذن المؤذن، نام المؤذن أو نسي، لكنه سمع الأذان من مساجد أخرى ثم تأخر المؤذن، فإذا تأخر المؤذن أو الأذان إلى قرب إقامة الصلاة سنقول في هذه الحالة يؤذن أو لا يؤذن؟ ها؟ لا، إذا كان قرب إقامة الصلاة، الناس قرب إقامة الصلاة، لو أذن ربما هذا يحصل التلبيس على الناس ما يدرون، في هذه الحالة الأولى ترك الأذان. لماذا؟ لأنه حصل المقصود بالأذان، حصل المقصود بالأذان، لكن لو كان لم يحصل مقصود بالأذان ولم يسمعوا الأذان يجب عليه، يجب الأذان، ولهذا كان واجبا وجوبا كفائيا. وواجب كذلك أيضا على الصحيح على الإنسان، بعض الناس يفرق إذا كان مثلا في البرية وناس مسافرون ونزلوا ثم صلوا بمجرد الإقامة، هذا خطأ، وإن كان هذا قائل بالعلم إنما الأذان مشروع، الأذان مشروع متأكد وظاهر الأدلة وجوبه، يقول عليه الصلاة والسلام في المسجد وإن لما رجعوا من عند النبي عليه السلام إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، قال له ولي صاحب وهم مسافرون إذا حضرت الصلاة ومعلوم أنه سوف يعني يمر بهم عدة صلوات لأن مسافرون في البرية على أقدام وعلى الإبل، قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، فيجب على ظهر خبر الأذان والإقامة على الواحد والمن. بعضهم فرق بين الجماعة، قال إن كانوا جماعة يؤذنون في البرية وإن كان واحد، والأظهر أن لا فرق بين الواحد والجماعة لإطلاق الحديث، هذا كله دلائل على فضل الأذان وأنه لا يفرق به لا بالحضر ولا بالسفر. إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، مثل ما تقدم في الحديث، إذا سألوني فقولوا مثل ما يقول، قل كما، هذا أيضا دليل مع ما تقدم أنك تقول حين يقول، حين يقول كم، لا قال كما، ما قال كما قالوا، قال كما يقولون، وهنا يدل على ماذا؟ على أنه حاضر في الزمن الحاضر، ما قال كما قالوا، المعنى أنك تتابع مباشرة لا تنتظر حتى يفرغ مباشرة، الله أكبر الله أكبر، تقدم عبد الله بن عمر حديث عمر رضي الله عنه إذا قال الله أكبر، إذا قال ورد الله أكبر قال الله أكبر الله كلمة عن كلمة. سبق حديث حبيب وحديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتابع المؤذن كلمة كلمة كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، هذا أفضل، إذا فسل
في دلالة على أنك تسأل ما فتح الله عليك. لكن أحسن ما يفسر به هذا الخبر أن يحمل على الحديث الأخرى، حديث عبد الله بن عمر، حديث جابر، حديث سعد بن أبي وقاص. أكثر الأخبار هذه الثلاثة، ورد أخبارها، لكن هذه الأخبار الثلاثة عليك أن تحفظها. حديث جابر عبد الله اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا بعد الفراغ من الأذان. حديث عبد الله بن عمر، إذا سمعت من فقولهم يقول ثم صلوا علي فإنهم من صلى حي كما تقدم، هذا بعد الأذان. حديث سعد بن أبي وقاص صحيح مسلم، من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد وأنا أشهد أن الحمد لله شريك له وأن محمد عبده ورسوله، الله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له هذا حديث سعد. ماذا حديث سعد ابن أبي وقاص؟ هذه ثلاثة أخبار علينا أن نحفظها يا أخوان، علينا أن نحفظها، مهم يعني تحفظها وتعمل بها. حديث جابر رضي الله عنه تقدم أنه بعد ما تفرغ من الأذان اللهم رب الدعوة التامة، حديث سعد حديث عبد الله بن عمر. ولهذا تفسر هذا الخبر بقول تعطى أو تعطى بما تقدم. وإن كان الإنسان لا تحضره هذه الدعوة يدعو الحمد لله، هذا في السعة والله رب العالمين. يقول قد لا يحفظ هذه الأخبار مثلا أو ينسى شيئا منها، نقول اجتهد في حفظ ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اجتهد. وإن لم تحفظها إياك تبرر، النبي يقول فسل تعطى، سل الله من خير الدنيا والآخرة، بمسأله واسع ولها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر بأن تسأله ما فتح الله عليك في الصلاة، فكونك تسأل ما فتح الله عليك خارج الصلاة أيضا ولا بأس به إلا بأول. في حديث عبد الله المسعود ثم يتخير مسألة ما شاء، ثم يتخير مسألة أحبه إليه أعجبه إليه، خير مسألة يعني ما فتح الله عليك. فكذلك هنا ومن دعواتي تقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يسر الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعطكم زوال نعمتك وحول العابد جاءت من قلوب ولي سخطك، اعوذكم من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القرار وسماه الالم، اللهم اسكن العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره، اسكن العفو والعافيه والعفو العافي ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامراتي واحفظني من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فوقي وعظم عظمتي وسلامي تحتي، الى غير ذلك دعوات الف اليقين والعافيه. أسألك علما نافعا ورزقا، أسأل اللهم علمني ما فعلت وانفعني ما علمتني وزدني علما. تسأل سبحانه وتعالى، تسأل المغفرة لي ولوالديك، وتسأل الصلاح لك ولذريتك والمغفرة لك ولوالديك وذريتك، تدعو بما فتح الله عليك وتكرر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سأل سأل ثلاثة، استغفر استغفر ثلاثة عليه الصلاة والسلام، كان يحب الجوامع من الدعاء. فهذه الدعوات لله الحمد كثيرة تكثر والله أكثر. قال إذا تكثر قال الله لا تحقر أي شيء وأكثر من الدعوات، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أبدا، إنما أمر يا رجل أن يقول كل فيكون سبحانه وتعالى. قال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. جاء في الحديث أيضا عند أحمد والنسائي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أبي إسحاق الكوفي عن البراء ابن عازب الوثي قتال ابن عام السدوسي عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة يصلون على الصف المقدم، الصف المقدم. وكذلك أيضا ذكر في الخبر أنه إذا سمع فقل كما يقول المؤذن، وأن المؤذن يخبر له مدى صوته ويشهد له كل رطب يامس، وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل من أجر وله مثل أجر من صلى معه. أوله معروف، أوله ثابت من طرق أخرى، جيد كونه يصلي على الصف المقدم، هذا جاء ايضا حديث عباره بن ساريه يشهد القيام ساريه، جاء في حديث ابي هريره عند يوم النسائي، وجمعنا ايضا كما تقدم حديث سعيد الخدري هذا معروف. اما زياده وله مثل اجر من صلى معه، زياده لا تصح، هذه الزياده لا تصح، وله مثل اجر من صلى معه، هذه رواه ابن النسائي رواية قتادة عن إسحاق الكوفي عن البراء. وقتادة مدلس، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن أبا إسحاق الكوفي هذا ليس هو السبيل، رجل آخر ليس هو، وقد عقد أن يسمع منه فالحديث أو هذه الزيادة من هذا الطريق، فإذا إما أن تكون ضعيفة بهذه العلل، أما أوله فهو ثابت كما تقدم.